بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مشايخ صامطة بطلاب العلم بمدينة جازان. عقد هذا اللقاء يوم الخميس 22 من شهر الله المحرم عام 37 و400 للهجرة النبوية، بمشاركة المشايخ الفضلاء محمد بن محمد صغير عكور ومحمد بن زيد المدخلي وعبد الله بن محمد حسين النجمي حفظهم الله تعالى.
بسم الله والحمد
لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذه الليلة الطيبة مع هذه في هذه الأجواء الطيبة، ونحن الليلة حقيقة في غاية من الفرح والسرور والغبطة بمقدم كوكب من مشايخنا، مشايخ العلم والدعوة، من تلامذة المشايخ الأجلاء العلامة أحمد بن يحيى النجمي والعلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمة الله على الجميع، جاءونا زيارة في الله عز وجل، ونسأل الله أن يكتب خطاهم وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل هذا المقدم مقدم صدق عند الله سبحانه وتعالى، وأن يثيبنا جميعا ويكتب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح. يتقدم هذه الزيارة على رأس هؤلاء الكوكب الفضلة فضيلة شيخنا الشيخ محمد صغير عكور، وفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد، والشيخ عبد الله النجمي، وبقية المشايخ والفضلة. كلمة توجيهية من الشيخ محمد جزاه الله خيرا، محمد صغير عكور، ومن أراد من المشايخ الفضلاء أيضا تذكيرية نستفيد ويكون هذا المجلس عامر بذكر الله سبحانه وتعالى، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحيي إخواننا وأبناءنا في الله عز وجل بتحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على أن هيأ لنا هذه الفرصة الغالية فالالتقاء بطلاب العلم والجلوس معهم من أجل التذاكر في المسائل العلمية والوصية بما يحتاجه الإنسان، الوصية بما ينفعه في باب الإيمان والعمل. فما أحوجنا إلى مثل هذه المجالس، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر والمثوبة لمن هيأ لنا هذا المجلس المبارك، وإن كان يعني طلاب العلم السلفيين هم أحوج إلى مثل هذه المجالس، لأننا نرى ونعرف أن أهل الشر حرصهم على التلاقي وعلى يعني الاستمرار في دعوتهم التي أخطأوا فيها الطريق، حرصهم واستمرارهم واجتهادهم مكثف، بينما التلاقي والاجتماع بين طلاب العلم السلفيين قد يكون يعني بحاجة إلى تنشيط. والذي نفهمه ونذكره من مشايخنا عليهم رحمة الله أنهم يوصون بمثل هذه المجالس، يوصون بمجالس العلم ومجالس المذاكرة ومجالس التناصح، أن يكون الإنسان حريص على أن يكون قريبا ممن يستفيد منه ويفيده. ولا أحد في هذه الحياة يستغني عن النصيحة، حتى وإن كان متقدما في السن أو عنده من العلم ما ليس عند غيره، النصيحة يعني مطلوبة. فالذي أوصي نفسي وإياكم به أولا تحقيق العقيدة الصحيحة حتى يكون الإنسان على أساس، لأنه إذا كان يدعو إلى الله عز وجل وعنده شيء من التقصير أو شيء من الخلل في العقيدة، هذا يعني قد يؤثر في دعوته وقد يزهد فيها. من يعرف يعني مقدار هذا النقص، وليس أحدا يصل إلى درجة الكمال، وإنما يبذل بقدر الاستطاعة أن يحقق هذا الباب العظيم الذي هو الفقه الأعظم، فقه العقيدة، ثم بعد ذلك فقه العبادات. وهذه من الأمور التي يحتاجها طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل والخطيب وإمام المسجد ومشرف الدروس العلمية والدورات العلمية ومشرف الحلقات. هذه من الوسائل التي لا يستغني عنها من وسد إليه أمر المسلمين للقيام بحاجتهم في هذا الباب العظيم، وهو التعليم والدعوة والخطابة والإمامة والدروس. هذه هي أساس الحياة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. العبادة هي أعظم ما يعيشه المؤمن في هذه الحياة. وثانيا أن يكون الإنسان حذرا مما حوله من الفتن ومما حوله من قطاع الطرق الذين يقتنصون الناس على غفلة. وهذه ليست من هو في مقام الدعوة أو الخطابة أو الإمامة، هذا قد يكون عنده التأهيل وعنده الحصانة، لكن يخشى على طلاب العلم المبتدئين، يخشى عليهم. وإذا لم يكن لهؤلاء الأبرياء حراس يحرسونهم من التجمعات المشبوهة أو من الجذب الفكري، لأنهم عندهم تلون وعندهم إغراء بالمال، إغراء بالمناصب، إغراء بالألقاب، يلقبون الشخص وهو يعني لا يزال في طور الإعداد، أبا فلان أو الاسم الفلاني، على أساس يجذبون إليهم الشباب. وقد يكون من هؤلاء من هم في مجال التعليم، وتكون المسألة يعني أخطر إذا كان الطالب يصابح هذا المعلم كل يوم في الفصل أو في فصل المدرسة أو الجامعة، ويسمع منه النكات المضحكة ويرى منه الحركات التي يستميل بها من لا يعرف بضاعته. ونحن بحاجة إلى من ينتبه إلى هذه الناحية. طالب العلم السلفي يعتبر مكسب للسلفية وللمنهج، وفقدانه خسارة. والداعي إلى الله عز وجل أو الخطيب الذي باستطاعته، وقد سخر الله له جماعة المسجد في هذا اليوم يجلسون منصتين لكلامه، يجب أن يستغل هذه الفرصة وأن يقدم للناس ما ينفعهم في أحوالهم المعاصرة. ينظر إلى المشاكل الاجتماعية والحديثة والتي يتبع بعضها بعضا فيقدم ما يستطيع، لعل الله جل وعلا أن ينفع به. فالحاصل أن الطلاب العلم السلفيين في أمس الحاجة إلى التلاقي والاجتماع وأخذ الرأي فيما بينهم، الشيء الذي يصلح نقدمه للناس، والشيء الذي قد يكون فيه ضرر أو فيه يسأل عنه من له تجربة وله معرفة بهذه الأمور. ولا يفوتني في هذه الكلمة في هذا المجلس المبارك أن أقول ما أخذته بالفهم من كلمتين لعالمين جليلين، أولهما العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والثاني العلامة الشيخ ربيع هادي المدخلي حفظه الله. كلا الاثنين اتفقا على رأي واحد وقدما نصيحة لطلاب العلم، وهي أن طالب العلم لا يشتغل بالشيء الذي يشغله عن الطلب طلب العلم، ولا يستعجل الأمور. تجد بعض طلاب العلم يسأل عن الشيخ الفلاني، يسأل ما رأيك في الشيخ الفلاني، وهو لا الآن يعني لو سألته عن يعني أدنى المعلومات أبسط المعلومات ما تجد عنده شيء. لماذا تسأل؟ إذا وصلت إلى درجة السؤال عن فلان اسأل عنه. فكلامهما حفظهما الله مرتكز حول إذا وجد في صف السلفيين من يحتاج إلى علاج، مثلا خرج واحد منهم يعني قد يكون متحمس ويصف العلماء أو يصف الدعاة بتميع الدعوة بإغفالها إغفال جانبها، لماذا لا تردون على فلان، لماذا لا تحكمون على فلان. وهذا الحكم وهذا الرد ليس له عامة طلاب العلم، له العلماء الكبار الذين وصلوا إلى درجة يعني التعديل والتجريح. وإذا عرف العالم البدعة فلا يبدأ بالتحذير ويبدأ بالتفسيق والتبديع، ما عرفنا هذا منه. ولا أنسى أيضا كلام الشيخ أحمد رحمه الله، كلام الشيخ زيد رحمهم الله في هذا الباب، ما كانوا يستعجلون على الحكم على الشخص إلا إذا عرفوا بأنه يستحق الرد عليه. فكلام العلماء يخرج من مشكات واحدة، على أنه لا ينبغي أن نستعجل على طالب سلفي من طلابنا من إخواننا من كبار علمائنا، نستعجل عليه ونقول هذا العالم أو هذا الشخص مبتدع، ابدأ به واذهب إليه وانظر ماذا عنده مرة ومرتين وثلاث، كما كان السلف وأقربهم إلينا علماؤنا الأفاضل رحم الله من قد مات وحفظ الله من بقي في طاعته، يبدأون بالمراسلة، يبدأون بالمناقشة، يبدأون بالإكثار التواصل مع هذا الشخص. إذا رأوا بأنه مصمم على ما هو عليه فيردون عليه ولا كرامة. فالسنة والمنهج والدين أعلى وأرفع وأحق بأن يعني يبين الخطأ الذي يحوم حوله. والذي أود أن أقوله أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له علاقة بكبار زملائه وكبار معلميه ويستشير، ما رأيك يعني أريد أن أطلب العلم أو دعيت إلى مناسبة فلان أو. ومن هنا لا يستعجل حتى المسؤول لا يستعجل على الحكم بدون علم. فالذي أود أن أقوله أننا يجب علينا أن نعتني بتحصيل العلم، وأيضا لا بد أن يكون التحصيل على من نأمن جانبه. عندي اشتباه في شخص أتركه وأنظر من تطمئن إليه النفس، هذا الذي ينبغي أن يكون في الطلب وفي التواصل وفي التعاون على الدعوة، حتى يكون هناك يعني جماعة لها كيانها ولها مرجعها. والحمد لله لا نزال في خير ما دام أن عندنا من العلماء من يسأل ويستفتى ويجيب، سواء ذهبت إليه أو راسلته بالمراسل. الذي ينبغي لنا أن نكون مستشعرين المسؤولية، ولا سيما في هذه الأوقات التي يعني انتشرت فيها المعلومات من كل ما هب ودب عن طريق المواقع، عن طريق القنوات، عن طريق الوسائل التواصل الفردية، أصبحت يعني المعلومات ما تلحق عليها. وكم من رسالة بدعية، وكم من سؤال ينم عن جهل أو عن شرك أو عن بدعة. يجب على طالب العلم أن يعد نفسه وأن يعلم أنه مقصود ومطلوب منه الإفادة، فالناس بحاجة. علينا أن نؤهل أنفسنا بالذي نستطيع، ويكون التأهيل على المنهج الصحيح ومن المصادر الشرعية من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح والتواصل والزيارات والاجتماعات واللقاءات، هذه لها فائدة وفيها بركة. هذا ما أردت أن أوصي نفسي به ومن سمعني من الجالسين حفظهم الله، ولا عدمنا هذه المجالس، ونسأل الله جل وعلا أن يكتبها لنا في موازين حسناتنا، وأن يجزي من جمعنا في هذا المجلس خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير شيخنا، خير الجزاء. شيخ محمد لكم إضافة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا نحس بسعادة غامرة ولله الحمد بهذه الزيارة الكريمة التي طلبها منا إخوة أعزاء في هذا البلد وهذا المكان. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأعتبر هذه الزيارة أولا نسأل الله عز وجل أن يكون فيها حسن النية وحسن العمل، لأنها من الأمور الشرعية كما تعلمون. عندما يزور الإخوة بعضهم بعضا ويتزاورون، ليس لهم غرض إلا الحب في الله والاجتماع على الخير وعلى العلم وعلى المسائل العلمية. ونسأل الله أن يرزقنا حسن النية في كل عمل من الأعمال. وثانيا أعتبر هذا الأمر ومجيئنا بر بالوالد رحمه الله، لأنكم من أعز القوم عليه رحمه الله. والله دائما في مجالس عديدة، وإخوتي يشهدون بهذا، أخ علي والأخ أسامة، أنه يذكركم بخير، وخاصة القدامى منكم أمثال الشيخ حسن عريشي، الشيخ سالم الخامري، الشيخ أحمد شبيلي، الشيخ إبراهيم زيلع، رجال كنا والله يعني نغتبط لما نسمع الوالد يذكرهم بخير ويدعو لهم بخير. فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا جميعا خير الجزاء. وهذا الاجتماع بفضل الله تعالى ثم بجهودكم وتعاونكم، وحقيقة التعاون والتناصح والتزاور أمر مطلوب شرعا، وينبغي أن يكون بين آونة وأخرى بيننا جميعا. ونعترف والله بالقصور، ونعتذر إليكم يعني قصورنا نحو واجبكم علينا، ولكن أنتم أهل وفاء، ومجيئكم دائما إلينا، حضور دروس المشايخ عندنا، وزيارات المتكررة لكل مناسبة من المناسبات، والله ما تخفى علينا. ودائما ندعو لكم بخير، ونسأل الله أن يثيبكم على وفائكم لمشايخنا الكرام رحمهم الله، ولإخوانكم وزملائكم الذين والله نكن لكم كل الخير وكل المودة، نحسن بكم الظن ونرى أنكم أفضل منا، وأنا أتحدث عن نفسي، لأنكم والله في موقع يعني الحمد لله مرموق، أصبحتم أهل علم وأهل دورات شرعية وأهل دروس وخطب نافعة ومجالسة طيبة، ما نملك إلا أن نقول استمروا في هذا العمل وازدادوا من الخير، وننصح أنفسنا جميعا بهذا، وأنا أولكم أننا نستمر على إقامة الدروس وعلى إقامة الدورات، فما يأتي منها إلا خير كثير. وأؤكد على كلام شيخنا حفظه الله الشيخ محمد الصغير بأهمية طلب العلم وسلوك هذا السبيل والاستمرار فيه والازدياد منه، فكلنا والله بحاجة، طريق مأمون يحتاج كل إنسان، نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، ويذكر بعضنا بعضا. ثم أؤكد أيضا ما قالهم من حيث عدم الاستعجال في الأمور ووجوب الصبر ووجوب الرفق، فالرفق ما يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في شيء إلا زانه، رحم الله الوالد، والله من آخر وصاياه والإخوة يشهدون، قال ارفقوا بإخوانكم لا تستعجلوا، ارفقوا بإخوانكم رحمه الله، والله ما أنسى هذه الكلمة قبل وفاته بيومين أو ثلاثة. فحقيقة لابد من، لو حصل خطأ، ولابد يحصل خطأ مني ومن فلان ومن علان، لابد من ورود الخطأ بيننا، فإذا ما تحملنا هذا الخطأ ونفرنا هذا الرجل المخطئ ونبذناه من المجتمع وهجرناه، ماذا يحصل يعني؟ يوم من الأيام يوشك ألا يوجد بيننا أحد من إخواننا السلفيين. فلابد والله من الرفق والتأني في الأمور والصبر مع بيان السنة وبيان التحذير من البدعة. لكن كما قال الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد، سمعت عن الشيخ عبد الله نجمي يقول انصحوه من أخطأ من إخواننا مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، لا نستعجل عليه، إذا نفرنا الناس والله كلنا ذلك المخطئ، والله لو يجلس الواحد منا جلسة مع نفسه ويعد الخطايا التي تحصل عليه في اليوم يجدها يعني جماعات ليست فرادة. فنصيحتي والله لنفسي أولا، عليكم السلام ورحمة الله، أننا يعني نجتهد في هذا السبيل، ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي نعيشها في هذا البلد المبارك، بلد العلم والعلماء، بلد ولاة الأمر الذين يحكمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لابد أن نكون معهم في صفهم. إذا ما كان طلبة العلم السلفيون في صف دولة الحق ودولة السنة ودولة التوحيد، من سيكون حولها؟ لابد أن نجاهد أنفسنا ونجاهد معهم وندعو لهم، ونحاول أن نبرز محاسن هذه الدولة في خطبنا وفي دروسنا، حتى يحصل الخير الكثير، وحتى يحصل تأليف الناس على ولاة الأمر. وإذا ما حصل هذا، تعرفون أنه تنفير الناس من ولاة الأمر أمر من أمور أهل الأحزاب المنحرفة، نسأل الله تعالى أن يكفينا شره. فهذا حقيقة ما أردت أن يعني يشارك به إخواني، وإلا كلام الشيخ والله وافي وكافي، أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة لقد أبان المشايخ وأوضحوا وبينوا ما فيه الكفاية، ولكن من باب المشاركة أولا أشكر الإخوة في هذه البلدة الطيبة في جيزان على هذه الاستضافة وعلى هذا اللقاء الطيب، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المتحابين فيه، المتعاونين على البر والتقوى، المتواصين بالحق والصبر. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه. وهذا الاجتماع وهذه المحبة والأخوة هي من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما في الحديث في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ف فنسأل الله تعالى أن يجعلنا متحابين فيه. فهذا الباب باب عظيم كما ذكر المشايخ، التزاور والتلاقي، وهو هدي نبوي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس أصحابه ويبحث معهم ويجالسهم ويستفيدون منه عليه الصلاة والسلام، كما هو معروف في كثير من أحاديث السنة، كما ذكر أهل الحديث أنه يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس أصحابه ويتسحر عندهم ويذهب معهم فاستفاد العلماء من ذلك الحرص على مجالسة الأخيار وأهل العلم وأهل الفضل والاستفادة منهم. وثانيا ما أحث به نفسي وأحث به إخواني كما بين المشايخ، أن نحرص على طلب العلم وأن نغتنم هذه المرحلة، مرحلة الشباب، بل أخص منهم في مرحلة الشباب، فيغتنم هذه المرحلة وهذه السن، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شباب قبل هرمك. اغتنم مرحلة الشباب وجد واجتهد في طلب العلم، في حفظ المتون، تبدأ بالمختصرات ثم المطولات، تبدأ بالقراءة على المشايخ وعلى أهل العلم، تحرص على الدروس، تحرص على نشر العلم مما يثبت العلم يا إخوة، نشره وبثه في المجتمع الذي تعيش فيه، في أسرتك، بين إخوانك وزملائك، إذا كان لك درس وعندك القدرة على أن تلقي الدرس فتقدم لك في درس بالطرق النظامية والرسمية، فتفيد نفسك أولا ثم تفيد إخوانك، تتعلم العلم، تحرص على نشر العلم لكي تنفع إخوانك. المجتمع يا إخوة بحاجة لأهل العلم، بحاجة للعلماء، بحاجة لطلبة العلم، ولا يرد ولا يعلم الناس الخير ولا يبين الناس العقيدة الصحيحة ولا الحلال والحرام ولا يبين لهم معتقد أهل السنة والجماعة إلا أهل العلم أتباع المنهج السلفي، مذهب أهل السنة والجماعة. أما أهل الأهواء والبدع والجماعات والحزبيات فلا يهتمون بالعلم ولا يهتمون بتدريس الناس. فهذا ما أوصي به نفسي، أن تجتهدوا في طلب العلم وفي نشر العلم وفي العمل بالعلم، فإن مما يثبت العلم ويرسخه العمل بالعلم، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنه كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها، قال: فتعلمنا العلم والعمل. تحرص على أن تتعلم العلم، تجتهد في طلب العلم وتجتهد في العمل بالعلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثمرة العلم العمل، العلم هتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فتجتهد في العمل بالعلم من أداء الفرائض والحرص عليها، أداء النوافل والحرص على النوافل، لأنها مما تكمل النقص الذي يحصل في الفرائض من قيام الليل، من صلاة الضحى، من غير ذلك من النوافل، من الصيام. وإذا تأملنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على العبادات، على الفرائض، على النوافل، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رأينا من ذلك الشيء العظيم. وهكذا سير العلماء، علماء السنة، تجدون في هذا الشيء الكثير، وأنتم أعرف بهذا. فأحث نفسي وإخواني على الحرص في طلب العلم، على العمل بالعلم، على نشر العلم. من عنده مقدرة على أن يدرس ويعلم فليجتهد في أن يعقد له دروس في المساجد، في القرى، في الأماكن المحتاجة، تجتهد في نشر العلم، تتعلم وتعلم. كذلك يا إخوة الحرص على أخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة، وأؤكد ذلك، لأن بعض الناس بدافع حب الخير تجده الآن يطلب العلم عن طريق الجوال عن كل من هب ودب، كل من سمع أسلوبه ما شاء الله طيب وعنده فصاحة وقد يحفظ متون وقد يحفظ أحاديث، لكنه على غير معتقد أهل السنة والجماعة. فلا، لا تسمع إلا لمن هو على منهج الحق، على منهج السلف الصالح، ولو زوق الكلام ولو زخرف القول، لأنك لا تأمل جانب. هؤلاء يسمون، يدخلون السم في العسل. فيحرص على أهل السنة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو الذي يؤخذ عنه العلم ويؤخذ عنه السنة، أما أهل الأهواء والبدع وأصحاب المناهج والحزبيات فلا يؤخذ عنهم شيء ولا كرامة. كذلك ما أوصي به إخواني وأوصي به نفسي أن نحذر من بذور الفرقة ومن أسباب الاختلاف، نكون متعاونين على البر والتقوى، متآخين، متناصحين كما بين المشايخ، فإن أهل السنة وأهل الحق أولى بالاجتماع كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومما يرضاه الله عز وجل: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نكون متناصحين، متحابين، متعاونين على البر والتقوى كما ذكر المشايخ. وكلنا نخطئ، إذا أخطأ فلان منا أو علان ينصح. ومما يجب أن يعرف أنه يختلف نصيحة للسلفي إذا أخطأ عن أهل الأهواء والبدع، فالسلفي إذا أخطأ كما بين المشايخ ينصح مرتين، مرة ومرتين وثلاث، فإن كان وقع في بدعة ونصح مرارا ولم يستجب فيقال بعد ذلك يحذر منه ولا كرامة إذا تكررت عليه النصيحة وقع في بدعة. أما أهل البدع المعروفين بالبدع والأهواء ومشهورين بذلك فيحذر منهم ولا كرامة. فهذا مما يجب أن يعرفه طلبة العلم وأن يميزوا به في هذا الباب المهم. هذا الاجتماع اجتماع مبارك وليلة طيبة وسعيدة، ونشكر من تسبب في هذا اللقاء هذا، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد صغير والشيخ محمد بن زيد والشيخ عبد الله النجمي وكذلك إخوانهم المشايخ الفضلاء إخواننا في الله عز وجل الذين شاركونا هذا المجلس. ونحن والله يا إخوة في هذه الليلة الطيبة المباركة ولا يصح أن مثلي يتكلم بحضرة طلبة العلم والمشايخ الكرام، ولكن من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس، حقيقة لقاء وجلسة تثلج الصدر. نسأل الله أن يهبنا وإياكم الأجر الجزيل، ونشكركم ونسأل الله أن يثيبنا وإياكم. وما ذكرتم من خير رأيتموه في هذه المدينة الطيبة فهو بفضل الله أولا، ثم بفضل توجيهات مشايخنا وتوجيهاتكم، فجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه. للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.